هذا أيها الأحبة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال: يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداء. متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود.
عندكم متفق عليه؟ من عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنساء. من يراجع لنا؟ ها عند؟ طيب اكتب، جيب لي كتابته اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم، وأظن فيه تخريج، إحنا ماشيين على التخريج. توقف.
في
حديث
كثير مرات ما حد سأل فيه.
لا يا شيخ، لازم. شفت عندي تخريج عبد القادر السندي مو بشيء. نعم. نعم. خرجته أنت؟
نعم.
من رواه؟
رواه أبو يعلى، ورواه البيهقي، ورواه ابن عدي، ورواه الكثير، واتفقوا على أنه ليس م... على أنه موقوف على ابن
عدي. والمؤلف ساقه على الحديث نعم.
وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. رواه الأثرم. وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين. رواه مسلم. فإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الآخرة منهما
الأخيرة
سم
أو في وقت الأخيرة
الأخيرة
الأخيرة نعم حطوها نصرا
فإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الأخيرة منهما فلا بأس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان. متفق عليه. يقول الشيخ روي ثم متفق عليه.
أي نعم، هذا دائما عبر فيها رحمه الله، وهذا عيب عند المحدثين أن يقول للحديث الصحيح روي، لأن روي من صيغة التمرير ولا تكون إلا في الأحاديث الضعيفة. والمؤلف رحمه الله أحيانا يقول روى ويجزم وهو ضعيف، وأحيانا يقول روي وهو صحيح، والإنسان بشر. نعم.
فصل. ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم من غير أهل العبادات. ولا يشرع الأذان للنساء،
ومن باب أولى أنه لا يصح من الشريط. ما الشريط؟ ما
ما نسمع ما نسمع.
أقول من باب أولى أنه لا صح من الشريط. شريط بالطاء. ها؟
أي صحيح.
ما يجوز ولا يجوز. شريط مهم من ذوي العبادة.
الأردن في عنا عندهم طريقة في خلنا يجعلون جهاز موصل لجميع المساجد، يعني في جهاز مركز إذا حان وقت الأذان يضغط الزر
ويؤذن
يعني جهاز لجميع المساجد
بدون ما أذن.
أذان واحد
بدون ما أذن إلا ما يجوز هذا.
شيخ مؤذن واحد يؤذن ثم المساجد كلها
ما يهم هذا. صار مؤذن بس يؤذن بالفعل.
يؤذن بالفعل بس متصل.
لا بأس أنت وناصر تضاديتهم.
لو كان مؤذن يا شيخ لكن
لا لو كان مؤذن لا ما في بأس.
تختلف المواقف من مكان
لا 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 بلدي واحد ما يختلف المواقف. نعم
شيخ مو شرط يعني لابد أن يكون عاقل مسلم مع أن المقصود من الأذان هو الإعلان.
إيه على كل حال حتى الإعلان يحصل ببورية السيارة. الأذان ذكر لله عز وجل وأطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون فهو من أقل الأمال.
ما يتعاطشك مع الشريط
الشريط أحسن
فيه هو عبادة.
لا مو عبادة الشريط حكاية حكاية صوت مؤذن وليس مؤذن.
وما هو الشرط شيخ على المسلم
عاقل إلا ملك كيف لكن الشريط ليس مسلم عاقل.
شيخ تأثر فيه
حكاية حكاية صوت هذا حكاية صوت. نعم اي نعم كم مضى كم مضى عشر طيب اي نعم
لو كان مثلا المؤذن شيخ مريض ولم يجد من يقوم مقام
ما يجد لا يجد اي واحد من المصلين تقول هذا ما يخالف ولو كان بعد الأذان لا بد من مؤذن. هذا حكاية الصوت. ولا كان يقول مثل ما قال ناصر خلي المؤذن يحط مسجل ووقتهم وقت معين فيه مسجلات الآن مؤقتات الساعة ويخليه يذن عند الميكروفون وهني من عند هذا ولا بالمستشفيات ولا بالمطارات ولا بالمطارات ما يجزي ما يجزي أبدا لابد من ذكر. مسألة جواز شيء ثاني لكن إجزاء الإجزاء لابد أن نؤذنه. والراديو أيضا إذا كان يعني مباشرة على الهواء فإنه يتابع ويجيب المؤذن كما يقول. هنا
ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من أهل ذلك ولا الخنث المشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. وفي أذان الملحن وجهان أحدهما
قوله لا في أذان الفاسق والصبي الصحيح الصحة صحيح القول الثاني القول الأول القول الأول أنه يصح أذان الفاسق وأذان الصبي.
أواصل يا شيخ؟
نعم إيه نعم.
وفي أذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه
عندي نص النسخة اللي عندي وفي الأذان الملحن نسخة حطها نسخة
وفي الأذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يقرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني.
من يخرج لنا؟ طيب ايش؟ لا لا، الملحن، الملحن هو المطرب به، هذا يجعل الانسان كالاغنيه، ما يصح. يقولون فيه وجهان، ما عندي فيه وجهان. نعم.
وفي
نعم
ولا يقبل
فيه خبرهم. نعم، الرد عليهم أن الأذان إعلام، لكنه إعلام له علامات ظاهرة، لو أذن في غيره وقته لعلم الناس كذبهما، ولأن الكذب في هذا بعيد جدا. نعم.
وفي أذان الجنب وجهان، أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة، لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة.
الصحيح الصحة، الصحيح الصحة، لكنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر.
فصل.
وأما التعليل لعدم الصحة بأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة، فهذا قياس على غير متفق عليه، لأنه قد يقول قائل: حتى الخطبة تصح من الجنوب، ما المانع؟ نعم.
فصل. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات صيتا، لأنه مؤتمن على الأوقات صيتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان، وأن يكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها، وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعلم إلا أن يكون معه بصير يؤذن قبله، كبلال مع ابن أم مكتوم. فإن تشاح اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الخصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه أندى صوتا، وقسنا عليه باقي الخصال. فإن استويا بذلك،
قوله يستحب المؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن، وقد سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر في أذان الفاسق وجهان أو وجهين، فينبغي أن يكون في أذان غير الأمين وجهان، لأن من لا يؤتمن لا يوثق بخبره. والثاني يقول أن يكون صيتا، هذا واضح أنه أفضل. والثالث أن يكون عالما بالأوقات، هذه لو قيل أنه شرط، لكن نقول نمنع من اشتراطه لأنه قد يعلم الوقت بغيره، فابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم.
فإن استويا في ذلك أقرع بينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينه
سعد
بينهم
فأقرع بينهم بين سعد
وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد وعنه يقدم من يرضاه الجيران، لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم. ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم، إذا نزل هذا طلع هذا، ولا يسن أكثر ولا يسن.
هذا فيه نظر، قل فيه نظر، في حديث بلال أنه هذا يطلع وهذا هذا ينزل وهذا يطلع، فيه نظر. والصواب أن بينهما مدة، لأن قوله إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، لو كان بينهما هذه المدة الوجيزة لم يقل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لأن النائم لو استيقظ ماذا يتمكن منه، والقائم لو رجع ليتسحر فماذا يتمكن. فالصواب أن بينهما مدة تسع السحور أو تسع السحور بالضم. وأما قوله ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، ظاهره أنه أنهم لو اجتمعوا فإنه فيه بأس، لأنهم يقولون إن اجتماعهم لا فائدة منه، لكن إذا كانوا واحدا بعد واحد فالذي لم يسمع الأول يسمع الثاني، أما أن يؤذنوا بصوت واحد فلا فائدة من ذلك. وهذا في المسجد الواحد صحيح، في المسجد الواحد صحيح أن يؤذن اثنان بصوت واحد، هذا لا 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 وجه له ولا داعي له، إلا أن يكون المسجد واسعا وله جهات واسعة بحيث يؤذن هذا في الجهة الشمالية والثاني في الجنوبية، في الجنوبية ليسمع الشمالي أهل الشمال والجنوبي أهل الجنوب، فهذا نعم لا بأس. والمهم أنه إذا لم تدعو الحاجة إلى التعدد فإنه لا حاجة إليه. في عهدنا لو قال قائل في عهدنا إذن نقول أكثر المؤذنين يقرأ أذانه، لأن الميكروفون يسمع إلى حد بعيد، قلنا لكن هؤلاء يؤذنون بصوت واحد كل واحد في مسجده. نعم.
ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز، لأن عثمان اتخذ أربعة مؤذنين.
نعم.
بقي لهم سؤال. لهم سؤالين الآن.
ما حقا
شيخ، قلنا أن مؤذن الملحن الشيخ أنه لا يصح.
لا يكره.
يكره؟
نعم. نعم. تلحين غنى. لا لا هذا مو بقول لحن. ما لحن. لا. نعم.
فصل.
لو كان ما يرضى الناس والأمام ملحن هل يقدر على غيره؟
كيف؟
لو كان ما يرضى أهل الحي يرضى الرجل.
ما يرضى، ما يقبلون. لا.
فصل. يستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، ولأنه أبلغ في الإسماع، فإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لأن الصلاة
آكد منه أو أوكد منه
آكد
أوكد أو آكد
لأن الصلاة آكد منه وهي تجوز كذلك، وأن يؤذن على موضع عال لأنه
قولها تجوز كذلك يعني النافلة، وإلا الفريضة ما لا تجوز قاعدا من غير عذر ولا على الراحلة من غير عذر. نعم.
وأن يؤذن على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام، وروي أن بلالاً كان يؤذن على سطح امرأة ويرفع صوته لما روى أبو هريرة عن النبي، وروي أن بلالاً كان يؤذن على سطح امرأة ويرفع صوته لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه أبو داود.
ولأنه أبلغ في الأذان أيضا.
ولا يجهل نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رفع الناس أصواتهم بالتكبير: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها. نعم.
وإن أذن لفائهة أو لنفسه في مصر لم
يكن عندنا دليل وتعليل. الدليل ما ذكرت، والتعليل
لأن ينقطع صوته
ما ذكره المؤلف أن ينقطع صوته ويتأذى.
وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا، وربما غر الناس. وإن كان في الصحراء جهر في الوقت، فإن أبا سعيد قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهدوا له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ويستحب أن يكون
وهذا يدل على بطلان تعليل المؤلف في قوله بأنه لا يدعو أحد، فإن هذا الذي في غنمه لا يدعو أحد، ومع ذلك أمر بأن يجهر. وأما التعليل الثاني أنه يغر الناس فهذا صحيح، إذا أذن في غير الوقت مثلا كرجل نام ولم يستيقظ إلا في أثناء الوقت، فهذا لو أذن لغر الناس. نعم.
ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وروي مرفوعا أخرجه الترمذي. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر، وأصبعاه في أذنيه. رواه الترمذي. ويستحب أن يترسل في الإذاء،
ولأن وضع اليدين الإصبعين في الأذنين يزيد في قوة الصوت كما هو مجرب. نعم.
ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيه، ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم.
نعم.
أنا يا شيخ أحسن الله إليكم، قول الفقهاء: ويسن أن يقيم من أذن في مكانه إن سهل.
نعم.
من أين أخذوه وبلال يؤذن على سطح امرأة؟
وكان أيضا يقيم على سطح امرأة أو في المكان الذي كان يؤذن فيه، لأنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، وهذا يدل على أنه يؤذن مكان بعيد.
يعني كان النبي إذا أقام بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بلال
بذلك. نعم. فهو يقول: لا تسبقني بآمين. لا أظنها الآن لا فائدة من الالتفات يمينا وشمالا، ربما نقول لو التفت يمينا وشمالا انخفض صوتك إذا كان اللاقضها أمامك. نعم.
لو أن المؤذن مثلا يؤذن وحصل له
في أثناء الأذان حصل له يعني عضو ما أكمل أذان، يعني لو مثلا منكم
يعني يبتدأ من جديد. نعم. لا يعني بعده واحد.
فصل. ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية فلم يبني
لأنها أو لأنه
لأنه
طيب ماشي
لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، فإن أغمي عليه فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل لتحصيل الموالاة
لتحصل
الموالاة
نعم.
وإن طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة، وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل
العلماء رحمه الله يصورون أشياء قد لا تقع. ارتد في أذانه مثلا يقول: أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول في نفس الوقت: أشهد أن محمد كاذب. ارتد الآن، لابد أن يستأنف الأذان لأنه بطل، والمسألة فرضية. نعم.
ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة، وإن كان يسيرا بنى، لأن ذلك لا يقتل الخطبة وهي آكد منه، إلا أن يكون كلاما محرما. ففيه وجهان: أحدهما لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود، والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه.
يعني مثلا في أثناء أذانه اغتاب أحدا من الناس وهو يؤذن، هذا قول محرم فيبطل الأذان على قول، والقول الثاني لا يبطل، القول الثاني لا يبطل. طيب وإن فعل محرما في أثنائه، مثل أن ينظر إلى امرأة نظر شهوة وهي أجنبية منه في أثناء الأذان، فإنه لا يبطل لأن الفعل لا يفصل بين أجزاء الأذان بخلاف القول. نعم. والله في نفس من البطلان شيء، لأن هذا قول محرم لكنه لا يقطع الموالاة لأنه يسير.
استشهاد بالآية يقول: لا نستغفر يحبطن عمل.
نعم.
استشهاد يعني قد هذا العلم أن حبوط عمل المرتد لا يكون إلا بعد الموت، وهنا حبط عمل في حال صحيح
له شرط يشترط لبطلان عمله أن يموت على الردة، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. لا شك
أيه.
هو الآن بطل، الآن بطل، يعني ارتد في أثناء العبادة بطلت العبادة،
ما يبني
طيب. حتى لو تاب، لو تاب في الحال ما بني.
قبل
نعم ثم تاب ولا إيه؟ ما يبطل الحج ولا الصوم الأول ولا الصلاة الأولى.
كيف بطل؟
لأنه في أثنائه. لو أذانها للفجر مثلا هو ارتد في أذان الظهر، أذان الفجر ما يبطل، يبطل أذان الظهر الذي حصلت فيه الردة.
والحج
لو ارتد فيه بطل الحج،
ما يتم
ولو تاب. نقول هذا الآن مرتد، المرتد ما يخاطب بالإسلام إلا إذا أسلم. بارك الله فيكم، أنتم لا بد أن تعلم الردة في أي عمل إذا وقعت في أثنائها أبطلت، مهما كان العمل، صيام، صلاة، حج، أي شيء.
نعم.
كمثل لا لا هذا نعم لو تصدق بعشر ثريل ثم ارتد بطلت لم تبطل العشرة الأولى. الحج ما هو أجزاء، الحج عبادة واحد ينبني بعضها على بعض.
فصل يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأوا لها، وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت وربما أخر الإقامة شيء، رواه ابن ماجه. ويؤخر الإقامة لما
لا يحرم
سم
كان يؤذن في الوقت لا يحرم، ما عندكم هذه لا يحرم يعني لا يغير، لكن هذه وردت في قضية سعد بن أبي وقاص، حطوها نسخة في أول الوقت لا يحرم، وبعده ربنا آخر.
وقد روي أن بلالا فصل ويستحب أن يؤذن في أول الوقت لا يحرم ليعلم الناس بوقت نعم
الثاني ويستحب
أن يؤذن في أول الوقت
نعم.
لا يحرم
في أول الوقت
أي نعم لا يحرم
ليعلم الناس ما به لا يحرم.
وقد روي أن بلالا فصل ويؤذن في أول وقت لا يحرم
نعم
يعني هذا حديث لا يحرم
أي اللي في الحديث نعم.
وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يحرم وربما أخر الإقامة شيء، رواه ابن ماجه.
كيف شيء؟ شيء عندكم؟ شيء في الألف
وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. ويؤخر الإقامة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، رواه
إذا دخل الخلاء
والمعتصر إذا دخل الخلاء لقضاء حاجته، رواه أبو داود. ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيعون فيه للصلاة، فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، رواه
تمام في الفوائد
ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد، لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، لأنه لو أقام في موضع صلاته
رواه أبو داود.
لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود. لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك. ويستحب لمن أذن أن يقيم، لما روى زياد بن الحارث الصدائي أنه
الصدائي مشدد الصاد
لا الدال
لا ما هي المعروف التخفيف
أنه أذن فجاء بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء أذن إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم. قال في الحاشية إسناده ضعيف
من المسند
نعم
من المسند فهو يقيم من المسند اقرأ.
ما عندي.
ما عندك من المسند؟
لا.
وش عندك؟
إن أخرس داء أذن ومن أذن فهو يقيم فقط، وإن أقام غيره جاز.
لا عندنا فهو مقيم، فهو يقيم من المسند رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. علقوها على النسخة من المسند رواه أبو داود من المسند. أتعرفون من مؤلف المسند؟ أنا ما سألت عن إسناده، اللي عندي نسخة من المسند رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم من المسند رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإن أقام غيره جاز، لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت.
نعم. كيف؟
في بعض المساجد تكون
إقامة الميكروفونات
خارجية.
إيه نعم. ما في بأس. اللي نرى فيه بأس الصراف في الميكروفونات هي اللي تشوش. نعم. نعم. تصح. تصح ما لم يكن هناك فتنة أو تشاح، بحيث يجي واحد يقيم قبل وقت الإقامة مراغمة للمؤذن، هذا لا يجوز. لكن لو فرض المؤذن أقام ثم خرج لشغل أو غيره فلا بأس. نعم نعم نعم. تنويع عبارة، تنويع عبارة، ومر علينا مثل هذه. نعم. لا يقيمونهم الإقامة للحاضرين. نعم.
فصل. ولا يجوز أخذ
بس وقف
انتهى الوقت شيء.
اي
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما روى ابن
عباس. نعم.
أذان أذان سمع، فإن كان أذان أذان سمع وزي فلا تؤدي، رواه الدارقطني.
لا لا طيب طيب خليك مع السلام. نعم. اي عادي حديث.
طيب. يقول لما روى ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم الاذان سهل سمح، وان كان اذانك سهل سمحا
سهلا سمحا
سهلا سمحا والا فلا تؤذي، رواه الدارقطني.
نعم.
تكلم عنه الذهبي فقال ان هذا من المنكر الحديث.
احسنت. طيب غيره؟
لا هو الحديث يتلقى.
على كل حال حطوا على هامش النسخ. صفحة كم؟ ها؟ في أي فصل؟
فصل ولا يصح الأذان إلا من
ها؟
فصل ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل.
يقول هذا حديث منكر.
في حديث آخر
الشيخ
في بحث آخر
إن الأذان سهل سمح، فإن كان ذلك، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذي. هذا قلنا إن الذهبي قال إنه منكر.
أين قال؟
ها؟
رقم
796 رقم الباب 785. سم بالله. بحث آخر ما هو؟
بن داود.
بن داود. حاضر بن داود ظاهر مسافر ما هو
لا يخل
هو على كل حما حضر يمكن شاء الله يحضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم.
الفصل قبل القرآن. طيب، في أحاديث من أخذها؟
ما أخذت
لازم أن قالت أن تؤخذ. ها؟ إيش؟ أي شفته سلمي عندي ما هو أقول ما هو تخرج إلى داخل.
أذاني أجرى. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام، وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد، وإن وجد متطوع به لم يرزق، لأن المال
لم يرزق
لأن المال للمصلحة فلا يرقى في غير مصلحة،
لأن المال يعني مال بيت المال إنما يكون لمصالح المسلمين. فإذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن نقيم شخصا يؤذن ونعطيه من بيت المال، لأن في هذا إضاعة لبيت المال. وطبقوا هذه المسألة على واقع المسلمين اليوم، فإن حفظ مال بيت المسلمين من أوجب الواجبات، لأنه للمسلمين لمصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يبذل إلا عند الحاجة إليه. نعم.
فصل.
نعم. الشراهة. الأجر المؤاجرة أن يقول: أنا استأجرتك على أن تؤذن بكذا وكذا. أما الثاني فأنه يرتب مؤذن يؤذن ويؤخذ من بيت المال ويعطى إياه مثل عمل الناس اليوم، ما يأخذه المؤذنون والأئمة من بيت المال فهو من هذا الباب. من؟ ما يسمى مستأجر يا محمد، يسمى أخذ المعطي من بيت المال، يعطى من بيت المال، والذي يعطيه من بيت المال لا يعطيه على أنه أجير، يعطيه على أنه قام بمصلحة من مصالح المسلمين. ولهذا لو ترك الأذان يوما أو يومين لن نخصم عليه، لكن لو كان أجيرا خصم عليه. نعم.
يعطي
شخصا مبلغا معينا ما دام ما بينهم عقد اتفاق أجرة فلا حرج. مسألة الرسالة النية، إذا أذن ليأخذ فهما ما ليس له أجر، وإن أخذ ليؤذن فلا بأس.
ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. ويقول عند الحيعة لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأصل في الأمر، فيجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله. وفي الصحيح أنه مستحب، وفيه بيان فضل الله عز وجل حيث جعل للسامع شركا في أجر المؤذن، فإن الأذان لا يتبع كل واحد، ولكن من سمع فتابع حصل له هذا. وعلم الأذان المؤلف أنه لا يستحق أن يقول مع المقيم مثل ما يقول، لأنه قال إنما سمع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، والإقامة ليست أذانا لا حقيقة ولا حكم، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ففرق بينهما، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولن نؤمر بأن نقول مثل ما يقول، وفرق بين حكم الإقامة وحكم الأذان في من سمعهما. وقد ورد في هذا حديث لكنه حديث ضعيف أن الإنسان يقول مثل ما يقول المقيم، لكنه ضعيف لا تقوم بالحجة. وقال بعض العلماء إنه يقول مثل ما يقول المقيم لحديث بين كل أذانين صلاة، والرسول يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فسمى الإقامة أذانا، فيقال إن هذا من باب التغليب، لأن الإقامة لها لفظ خاص ومعنى خاص وحكم خاص، فهي مباينة للأذان، لكن إذا ذكرت معه على سبيل التغليب فهذا سائر في اللغة العربية. وفهم من قول المؤلف رحمه الله بل من سياق الحديث، حديث من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد، أن قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا تكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهاتان مسألتان. المسألة الثالثة أن من سمعه وهو يصلي فإنه لا يجيب، لأن ذلك أشغله عن صلاته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بل يجيب ولو كان في الصلاة، لأن ذلك ذكر وجد سببه في الصلاة فليكن مشروعا، كما شرع للعاطس أن يحمد الله، وكما شرع لمن استولى عليه الشيطان في صلاته أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكنه فيما نرى قياس مع الفارق، لأن الحمد لله عند العطاس والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذه الأولى قليلة لا تشبه، فلا يصح قياس الأذان عليها الذي سيأخذ منك وقتا. وأما الثانية فهي لمصلحة الصلاة، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند تسلط الشيطان عليك. هذه ثلاث مسائل. ويبقى النظر أو السؤال، يبقى السؤال إذا تعدد المؤذنون فهل نجيب كل مؤذن؟ نقول ظاهر الحديث نعم، إذا سمعتم المؤذن وهذا عام. وقد قال الفقهاء رحمه الله يسن أن نجيب مؤذن ثانيا وثالثا ما لم يصلي، فإن صلى الصلاة التي فعلها فإنه لا يجب المؤذن الذي يؤذن لها، وعلل ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان لأنه قد أدى الفريضة، فإذا كان غير مدعو بهذا الأذان فلا وجه لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة، وعلى هذا فلا يسن له إجابة المؤذن إذا كان قد صلى. المسألة الرابعة في هذا الفصل الراجح أنه لا يجيب إذا صلى، وأنه قبل يجيب كل مسألة، لكن إذا اختلطت أصواتهم وصاروا يؤذنون جميعا فإنه يجيب من بدأ أولا بإجابته، فإن غلبه الثاني بصوته أجاب الثاني وعدل عن الأول. أما إذا كان يمكنه إدراك صوت الأول الذي شرع في إجابته فليستمر عليها. المسألة الخامسة والرابعة، الخامسة أنه يستحب الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة، سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة، بل إذا كنت في صلاة فإنه يتأكد أكثر إذا سجدت لتجمع بين السببين، سبب الإجابة وهما الزمن والهيئة. ما هو الزمن؟ بين أذان والإقامة، والهيئة السجود. نعم.
شيخ، ما يؤخذ منه استحباب أن يصل المؤذن التكبير الأول في التكبير الثاني في الأذان؟
يحتمل هذا ويحتمل غيره، لكن وصل التكبير ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أن تصل التكبيرتين الأوليين بعضهم بعض. نعم. ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه قال يسن لسامع، وهو أيضا ظاهر الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن لا حاجة إلى أن يقول مثل ما يقول، هو قال كبر ما تحصل، لكنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله الوسيلة حصل له. نعم. أنه لا يجيب، أنه لا يجيب، لو صح الحديث بها لقلنا به. أخذنا ثلاثة، أخذنا ثلاثة يا خالد.
نعم أخذنا ثلاثة.
يلا
ثلاثة.
وهذا
باب شرائط الصلاة، وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. والثاني: الطهارة من النجس، الطهارة من النجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض فتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها،
غير معفو عنها.
فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته، وإن جبر عظمه بعظم النجس فإن.
طيب، بس أول شروط الصلاة أو شرائط الصلاة، شرائط جمع شريطة، وشروط جمع شرط، ولهذا عندي باب شرائط الصلاة وهي ستة، وهي ستة. نعم، وهي ست عند التأنيث. حطوها نسخة التأنيث. طيب، المؤلف رحمه الله بيّن شروط الصلاة وهي ما تتوقف عليه صحتها، هذه الشروط ما تتوقف عليه صحتها، أي صحة الصلاة، منها الطهارة من الحدث، وهي فعل مأمور أو ترك محظور؟ فعل مأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا. الثاني اجتناب الطهارة من النجس، واستدل له رحمه الله بدم الحي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله ثم الصلاة فيه. ولكن المؤلف قال الطهارة من النجس في بدنه أو ثيابه، وبقي موضع ثالث وهو مكان صلاته، فيجب اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة: البدن والثوب والمكان. نعم. نعم. هي شرط الصحة مع الذكر، مع الذكر والعلم. لا، هي شرط، الظاهر أنها شرط، لأن الرسول قال في اجتناب النجاسة ثم صلي فيه، بعد ما يزيلها يصلي فيه. ولأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعل فيهما قدر فخلعهما. ويرى بعض العلماء كالشوكاني أن اجتناب النجاسة ليس بشرط للصلاة، ولكنه واجب، ولكن يظهر لنا أنها شرط، أنه شرط ولا بد منه. نعم. هل أنت الآن إذا سمعت المؤذن ترفع صوتك وتؤذن كما يؤذن؟
لا، إني النقر أقول خفية، والخفاء من أين وخفاء؟
ماذا تقولون؟ يقول هل قول الطور مثل ما يقول حتى في صفة الأذان، يعني بمعنى أن نجهر به؟
نعم.
فماذا تقولون؟ لا، في الحروف والترتيب صحيح، أما في الصوت فلا. ووجه ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فما كان كل واحد منهم يرفع صوته حتى يكون كالمؤذن، هذه واحدة. والتعليل أن المؤذن إنما يرفع صوته لإعلان الناس، إذ لا يمكن حصول الإعلام إلا برفع الصوت، وأما هذا فيتابع من أجل الأجر.
وابتداؤه معه ويا بعد
الانتهاء. لا، بعد.
وهذا
طيب، لأن قولوا مثل ما يقول لا يصدق عليه أنه قال الله أكبر حتى يتم الله أكبر. واضح؟ نعم. يصير الدم اللي مر علينا، يصير الدم النجس معفو عنه، يصير عن شيخ الإسلام كل شيء يشق فهو معفو عن يسير، بل عنده رحمه الله كل النجاسات معفو عن يسير، إنما على المذهب منها ما يرفع عن يسير كالدم، ومنها ما لا يرفع عن يسير كالبول.
فصل. وإن جبر عظمه بعظم النجس،
عندك فصل؟
لا ما عندي.
لكن لعلك أردت فصل، نعلم،
لكن
يعني فصل اقصر الكلام حتى
جبر. فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر.
إذن اللي عندي أصح، لأن اللي عندكم فإن جبر يحتاج إلى مقابل ولم يذكر هنا. فالصواب إذن وإن جبر جبر عظمه بعظم نجز فجبر. نعم. إيه فإن اشطبوا عليه حطوا بدله فأ. مثال ذلك رجل انكسر زنده فأتي بعظم الكلب فألحق به وجبر، فإنه لا يجب عليه قلعه مع الضرر، وما ذكره المؤلف من احتمال وجوب القطع فهذا ضعيف جدا، بل يقال إنه لا يجب قلعه مع الضرر وهو الصواب. وإنما تضرر بحيث أمكن أن نقلع هذا العظم النجس ونجعل بدله عظما طاهرا وجب ذلك. أما الآن ولله الحمد بعد تقدم الطب فقد صاروا يضعون بدله إما بلاستيك أو حديد أو ما أشبه ذلك.
وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها،
لا لم يلزمه قيئها
وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيئها لأنها حصلت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة. وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة. وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه. والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه، ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها.
وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المنصوص يعني عن أحمد. المنصوص يعني عن أحمد أنه يعيد. أصبر الله عليك. المنصوص عن أحمد، المنصوص يعني عن أحمد أنه يعيد. لماذا؟ لأنه ترك شرطا مقدورا عليه وهو تجنب النجاسة، إذ بإمكانه أن يخلع هذا الثوب ويصلي لكنه يكون عريانا. نعم. اللي هو ستر العورة. صحيح. ولهذا كان الصحيح أنه لا يعيد. نعم. يتخرج. نعم. ألا يعيد بين وجه التخريج. ألا يعيد كما لو عجز عن خلعه. يعني على الرواية مسألة أخرى، التخريج معناه نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى، يشبه ما يعرف عند الأصوليين بالقياس. ما هو التخريج على أي شيء؟ قال يتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، مش بعده أو صلى في موضع نجس لا يمكن الخروج منه بس وأن خفيف، هذا هو. يعني لأنه لو صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه، أجزأ الصلاة، فيتخرج أن ينقل حكم ذاك المسألة إلى هذه. حجاج يقول انتهى الوقت. ها؟ سؤال واحد؟ نعم.
إذا صلى الإنسان إذا وجد ثوب لم يجد إلا ثوبا نجسا، يعني هل الآن الصلاة في الثوب النجس محرم وستر العورة، والصلاة بلا وعورته مكشوفة كذلك محرم، يعني اجتمع عندنا محرمان، أدرانا أن هذا آكد من ذلك.
نعم، لأنه إذا ستر عورته حصل على السفرة، وبروز العورة مخالفة ظاهرة، والنجاسة مخالفة خفية قد لا تبين النجاسة في الثوب، فكان مراعاته أولى. هذا واحد. الثاني أنه يقال إنه ستر عورته بثوب لا يستطيع أن يزيل ما به من النجاسة، فسقط عنه وجوب الإزالة لعجزه عن ذلك. عندنا أظن فيه كتيبات موزعة الآن. نعم، الكتيبات اللي عندنا هي المسعى الخفي، يعني أدى ذلك إلى أن يشركوا فيصلوا لهذه القبور. وليست العلة ما يذكره بعض الناس أن المقبرة قد تكون منبوشة ويكون التراب متلوثا بالصديد والدم، وذلك لأن صديد الميت طاهر، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالعلة إذن لأنها ذريعة إلى الشرك سواء كانت قديمة أو حديثة. الثاني الحمام. الحمام هو موضع السباحة، ما هو موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة يسمى الحش، لكن الحمام موضع السباحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، والثالث، نعم، أما العلة في الحمام فلأنه موضع كشف العورات وموضع يكثر فيه الداخل والخارج فيشوش على المصلي. وقيل إنه أي الحمام مأوى الشياطين، فلا ينبغي أن يصلي في ذلك في مأوى الشياطين. طيب، هي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تجعلوها في قبلتكم ولو كان ذلك في غير مقبرة. فلا يجوز الإنسان أن يجعل القبر أمامه لأنه يشبه عابدا. الموضع الثالث أعطان الإبل لا يصلى فيها، وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها. وقيل أعطان الإبل ما تقف فيه بعد الشرب، فإنه جرت العادة أن الإبل إذا شربت انحازت إلى مكان ثم جعلت تبول وتروث فتعطن ثم ترجع فتشرب، تشرب عللا يسمونه العلل، من أجل أن تملأ بطونها من الشراب. المهم أعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولكن هنا أخرج أبو داود وأخرج البيهقي والدارمي والصحاوي.
أي حديث؟ من أي حديث؟ أبو سعيد. عن أبي سعيد في إيش؟ خلعنا عليه. طيب المؤلف يقول رواه أبو داود، ومن رواه غيره؟ ها؟ 109
رواه البيهقي، رواه الدارمي والطحاوي والحاكم والطيالسي والحاكم وابن خزيمة.
طيب كثف الرواة طيب، لكن الحديث سنده صحيح؟
المجلد الثاني والمجلد الثالث إسناده صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وشيخ الألباني قال إسناده صحيح.
نعم. طيب إذن الحديث صحيح، يكتب فيه صحيح. رواه أيضا البيهقي ومن والدارمي والطحاوي والحاكم، يكتب صحيح ورواه أيضا كذا. البيهقي والدارمي والحاكم والطحاوي وابن خزيمة. طيب ها؟ نعم. من؟
عبد الله العامر، عبيد الله، موسى الهادي، وعبد الله حازم عنده واحد. محمد الجاد الحربي خلف المطير، هذا لم أرى. محمد الجريد أيضا لم أرى.
آل
السارع
يا جماعة احرصوا على التخريج عشان نعلق على الكتاب، لا تنسوا اللي ياخذ حديث يقيده ولا يجي لهم نحق لنا. نعم. من رسالة من؟ أي وش يقول؟ الحديث ما هو؟
صفحة 72.
صفحة 72 في باب الحيض.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرأ الحائط ولا جود شيئا من القرآن.
نعم.
أبو داود والترمذي. يقول الشيخ ريحان: والحاصل أن هذا الحديث الذي اعتمده الجمهور دليلا لتحريم قراءة القرآن على الحائط قد ورد من ثلاث طرق. الطريق الأول عن إسماعيل بن عياش، والطريق الثاني عن عبد الله بن مسلمة، عن عبد الملك بن مسلمة، والطريق الثالث عن رجل المجهول عن أبي معشر، وكلها عن موسى بن عقبة. وقد عرفت أن هذه الطرق كلها ضعيفة لا تصلح لبناء الحكم عليها. نعم. يعني يقول أن سند هذا الحديث ضعيف.
طيب هذه يكتب الحديث ضعيف، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، صفحة 62 72. ها وجدتوه ضعيف؟ ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح. بعده في شيء يا حجي على السائر، وش عندك؟ اي ولا عندك اللي عندك اللي حققت ركوب، لان كان بعضهم سمع انك تقول اكل ها؟ لا ما اظن ان كتابك صحيح ها ها أجل معناها نلغيها الآن. طيب كيف؟ نعم ولا شك ان الاعتماد على كتب المخرجين احسن، اقول احسن. عبد المنان ما حضر الله ما اشوف
الشيخ لو كنت تخرج قبل الدرس اساس نستفيد
منه. ما يحصل
عبد الله الشهري
تبي نكلفك بهذا؟ صحيح. شو نسوي على سبب التأخر؟ ها؟
عندنا في أحاديث سابقة ما عقل.
إيه نعم هذا المشكلة. المهم من عنده شيء الآن علمنا قبل نبدأ.
عبد الله الشهري.
وين عبد الله الشهري؟ بس اللي عنده الآن شيء يعطينا إياه، واللي ما عنده شيء نبدأ نمشي نقرأ يروح علينا الوقت.
ها؟ شيخ في عندي بحوث سابقة جاءت يعني ما عرضت على الكتاب.
إيه. نعم. التخريج حديث. طيب أعطني إياه. حاطني أنت تقرأ لي.
أقرأ
أنا؟ إيه مدام فيها حديث. ها؟ هل حنفر
في هذا حديث بدر مهاوش الحيسوني.
اي وش عنده؟
يقول قال ابن قدامة الكافي في الجزء الاول صفحة 7 باب الماء الطهور
صفحة 7
هذه وجبة الزكاة
ما يخالف رجلات. طيب
عن أبي أمامة الزاهدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس الشيء إلا ما غلب على طعم على ريحه أو طعمه أو لونه. والتخريج رواه ابن ماجة بهذا اللفظ، ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط بدون ذكر اللون.
اللون
بدون ذكر اللون.
نعم.
يقول أنه حديث ضعيف درجة أنه حديث ضعيف. قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال أحمد بن حنبل ليس فيه حديث، وضعفه أبو حاتم. قال البيهقي حديث غير قوي، وقال ابن الجوزي حديث لا يصلح، وضعفه ابن حجر والبيري والألباني. يقول لكن لكن صدر الحديث بدون الاستثناء قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وقال أحمد حديثه قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، وصححه أيضا ابن معين وابن حزم، وصححه أيضا الألباني وحسنه الترمذي.
بس بدون إلا ما غلب، هو بدون إلا ما غلب، هذا يعني حسن بلا شك.
صحيح مره
جدا. نعم
مخرج من الكتاب انه ضعيف الزياده،
اي الزياده هي اللي فيها ضعف، مع انه مجمع عليها، هي ضعيفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مجمع عليها. وذكرنا هذا، ذكرنا لهم هذا. نعم نعم
في حديث
ثاني. هات
يقول هذا حديث، هذا بحث زكي بن عبد الرحمن، بن عبد الرحمن يقول عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عمر.
كم الحديث؟ صفحة وكم؟
أربعة، صفحة سبعة.
حديث، الحديث ما هو؟
الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة كما أخرجه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والدارقطني والطحاوي والطيالسي والبيهقي. قال الحافظ رحمه الله تعالى صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان كما في كتابه بلوغ المرام، كما صححه ابن منده ويحيى بن معين والطحاوي، كما صححه الحافظ في التلخيص. وشيخ الله تعالى
يصدر. ها كيف
الشيخ
يقرأ
عشان يعلق شوي
شوي؟ لا اصبر، اذا كمل ذكرنا لكم الخلاصه، ها تكتبوا كل ما يقع ما يقع. نعم.
وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول بل ان ابا عبد الله محمد بن عبد الواحد ابن عبد الواحد المقدسي ضعف أو صنف كتابا خاصا في هذا الحديث أثبت فيه صحته وجمع فيه طرقه ورد على أبي عمر بن عبد البر الذي ضعفه كما صححه الذهبي في تلخيص المستدرك تقريبا في تلخيص المسند أو المستدرك كذا وكذا النووي كما صححه الألباني من المعاصرين، فالحديث عند هذا الجمع من المحققين صحيح. ومن ضعفه أبو عمرو بن عبد البر كما أشرنا، كما ضعفه ابن القيم في كتابه تهذيب السنن وفي غيره من خمسة عشر وجها لم أطلع عليها كما ضعفه المزي.
طيب إذن الحديث مختلف في صحته، يكتب الحديث مختلف في صحته. وتضعيفه وعلى تقدير ثبوته، فإن حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بمنطوقه مقدم على مفهوم هذا الحديث، نعم.
حديث آخر يقول صاحبه عبد المجيد بن إبراهيم العبد الرحمن يقول تخريج أحاديث الكافي صفحة 14
الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. تخريج حديث صقر الهرة ذكر المؤلف في باب الشك في الماء صفحة 13 لما روى كبشة بنت كعب ابن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم.
إذا أوقفت الدروس فالكافي ليس تبعا لها. الكافي ما هو طيبة كاس طيبة. نعم عبد الله يقول إذا وقفت الدروس بالوقفة كافي.
لا لكن يأخذ وقت
يتبع تبعه
يأخذ ساعة إلا أربع يا حد ساعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما
روها. طيب خفض نعم. يقول أعد وضم بعض أصحابنا
إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن ابن عمر تصحيح
لما روي عن ابن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله. رواه ابن ماجه وفيه ضعف. ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة أشبهت الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة، وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. متفق عليه. والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. متفق عليه. إلا المقبرة فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها. وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة.
تفهمون هذا كله؟ طيب.
وإن حدثت
المؤلف رحمه الله صحح الصلاة في هذه المواضع، المواضع السبعة، أنها تصح الصلاة فيها ما عدا ما يدخل في المواضع الخمسة السابقة. ودليل ذلك: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل مساو له، وهذا في الصحيحين كما تعرفون. ومن ذلك الصلاة، ومن ذلك صلاة الفريضة في الكعبة، فإن الصحيح جوازها وإجزاؤها، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما قوله إلا المقبرة، فإن ابن حابر قال لا تصح الصلاة إليها، الصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والحديث المسلم من حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور، لا تجعلوها بين أيديكم، لأن هذا يشبه عبادتها، يشبه عبادتها، فلذلك نهي عنه. وإن صلى في مسجد،
وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة. وفي
المسألة المسجد والمقبرة لا بد فيهم تفصيل. المسجد إن بني على القبور فالصلاة فيه غير صحيحة لأنه بني في مقبرة، وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصلاة فيه تصح، ويجب نبش القبر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 ألف.